أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في التقليد، المسألة الثامنة. يقول حفظه الله: قد لا يسع المكلف أن يميز ما يقتضيه الاحتياط التام. مثال ذلك أن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأثور. يقول هناك بعض الموارد التي لا يمكن للمكلف أن يميز ما هو الاحتياط في مثل هذه الموارد، فيأتي مثل في هذا المثال يقول هناك المسألة مختلفة ومختلف فيها بين الفقهاء، هل يجوز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الجنابة؟ إنسان يغتسل وهذا الماء الذي ينزل منه بعد الغسل هل يجوز الوضوء به أو الغسل به؟ طبعا بشرط أن لا يكون في هذا الماء نجاسة، ولا إذا نجاسة ما تقدر توضأ مرة ثانية. لنفرض أن هذا المكلف بعد أن أجنب طهر جسده ثم اغتسل، هذا الماء الذي ينزل يمكن له أن يجمع هذا الماء، وهل يجوز أو هل يصح أن يتوضأ بهذا الماء مرة أخرى أو يغتسل مرة أخرى؟ المسألة مختلف فيها بين الفقهاء، البعض قد يجوز البعض لا يجوز ذلك. فالاحتياط يقتضي ترك ذلك، معدم أن الفقهاء مختلفون في هذه المسألة، البعض يقول بالجواز والبعض يقول بعدم الجواز، فالاحتياط مع عدم الجواز، يعني لا يتوضأ ولا يغتسل بالماء الذي اغتسل به ورفع به الجنابة. إذن الاحتياط يقتضي ترك ذلك ويتوضأ أو يغتسل بماء آخر، لكن لنفرض أن هذا المكلف لا يوجد عنده إلا هذا الماء، يعني فقط اغتسل وهذا الماء الوحيد الموجود عنده، لا يوجد عنده ماء آخر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك، إلا أنه إذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء، ما عنده إلا فقط هذا الماء الذي اغتسل به، فكيف يحتاط الآن مع عدم وجود الماء؟ مع وجود الماء الاحتياط يقتضي ترك ذلك ويتوضأ بماء آخر، لكن على فرض أنه لا يوجد إلا هذا الماء فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به ويتيمم أيضا إذا أمكنه التيمم. إذن مع وجود ماء آخر يتوضأ ويغتسل بماء آخر. على فرض أنه لا يوجد ماء آخر إلا هذا الماء فيتوضأ به أو يغتسل به ويضم أيضا إليه التيمم. يصير هذا مورد الاحتياط، يكون هكذا في مثل هذا المورد، وهذا قد ما يعرف كل أحد، قد يقول ما دام أنه نعم المحتاط، نعم المحتاط مع عدم وجود ماء آخر، المحتاط مع وجود ماء آخر يترك هذا الماء ويتوضأ بماء آخر، مع عدم وجود ماء آخر الاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به ويضم التيمم إليه. في المورد الأول يترك يقتضي الترك، في المورد الثاني يقتضي الجمع، يقتضي الجمع في المورد الثاني، لا لأنه راح يتوضأ ويغتسل به ويضم إليه التيمم فيجمع. الثاني أول شيء مع عدم وجود الماء، الثاني مع وجود الماء. أقول الأول مع وجود الماء، الثاني مع عدم وجود الماء. عندي موردين احتياطين راح يكون عندي في المسألة. حمام الشغل الآن بعد أنت طبق اللي قلنا الآن، في الأول يقتضي الترك، في الثاني يقتضي الجمع. جاوبت على السؤال. المورد الأول كان يقتضي العمل، الثاني يقتضي الترك، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك، يعني يصير المورد الثاني أو الاحتياط الثاني، والاحتياط الثالث والاحتياط الثاني يقتضي الجمع بين هذا الماء وبين التيمم. فإذا عرف المكلف كيفية الاحتياط التام في مثل ذلك كفاه العمل على وفقه، إذا كان يعرف قضية الاحتياط. أما إذا ما يعرف الاحتياط في مثل هذه الموارد فيرجع إلى مرجع التقليد، يعني يرجع إلى التقليد بعد ما يقدر يحتاط، ما يعرف أن هذا المورد من موارد الاحتياط أو لا، فهنا يجب عليه التقليد. وقد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى فيتعذر الاحتياط التام. نعم عندك احتياط لكن يدخل معه احتياط مضاد، عندك احتياط في هذا المورد لكن أيضا عندك احتياط مضاد لهذا الاحتياط الأول، راح يضرب المثال. فيتعذر الاحتياط التام، ما ممكن أن تحتاط احتياط تام ما دام عندك احتياطين متعارضين. وقد يعسر على المكلف تشخيص ذلك، يعسر يعني يصعب، مو أنه مستحيل، يعني أنه صعب، مو كل شخص يستطيع أن يعرف مثل هذا المورد. الآن يضرب هذا المثال على كيفية أنه عندك احتياط وعندك احتياط مضاد له، مضاد للاحتياط الأول. إذا تردد عدد التسبيح الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث، يعني فقيه يقول بوجوب الواحدة، فقيه آخر يقول بوجوب الثلاثة، قلنا الاحتياط هنا الإتيان بأصعب الأقوال، وهو أن يأتي بالتسبيحات ثلاث مرات، هذا الاحتياط. فالاحتياط يقتضي الإتيان بالثلاث. إذا عندك نقطة هني حط فاصلة لتتم للجملة. لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت، نقول أنه إذا أردت أن تحتاط وتريد أن تأتي بالتسبيحات ثلاث مرات، لنفرض أن جزءا، طبعا لا تقولي بعد مثال واقعي مو واقعي، احنا من باب يضرب مثال حتى يوضح الفكرة، مو النقاش في المثال أنه فعلا عندنا كذي أو ما عندنا وقاعد يناقش يفترض أنه هكذا فرض. طبعا يأتي بفرضية واضحة حتى يطبق على الفرضية. فإذا أتى بالتسبيحات الثلاث جزء من الصلاة سوف تقع خارج الوقت، إذا افترضنا أنه يصلي في آخر الوقت. فإذا كان يصلي في آخر الوقت يأتي بالتسبيحات الثلاث، في هذه الحالة يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت. بالاحتياط يأتي بالتسبيحات الثلاث لكن يقع جزء من الصلاة خارج الوقت، أيضا يلتزم بهذا الاحتياط؟ نقول لا، لأنه لابد أن تحتاط بعدم وقوع الصلاة أو جزء من الصلاة خارج الوقت، عندك احتياط ثاني. الاحتياط الأول تأتي بالتسبيحات الثلاث، في الاحتياط الثاني عليك أن يعني عليك أن لا يقع جزء من الصلاة خارج الوقت، فصار عندي احتياطين متضادين. الاحتياط الأول يقول تأتي بالتسبيحات الثلاث، الاحتياط الثاني مضاد له يقول لك لا تأتي بالتسبيحات الثلاث، اقتصر على تسبيحة واحدة، صار عندي احتياطين متضادين. وهو خلاف الاحتياط، شنو هذا اللي هو يرجع لشنو هو؟ وقوع مقدار من الصلاة خارج الوقت، وقوع مقدار من الصلاة خارج الوقت، ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد، يعني ما تقدر تحتاط لوجود الاحتياطين المتضادين، فترجع إلى مرجع التقليد، أو أنه يكون مجتهد، هل اجتهاده يقول بأنه تأتي بالتسبيحات الثلاث ولا بأس بأن يقع جزء من الصلاة خارج الوقت، إذا كان اجتهاده يقول بذلك، أو اجتهاده يقول يجب أن لا يقع جزء من الصلاة خارج الوقت فتأتي بتسبيحة واحدة، فيرجع إلى اجتهاده حسب الأدلة الموجودة تحت يده. طبعا هنا مو قضية استحسان، احنا ما عندنا استحسانات، قلنا يعني الفقيه حينما يأتي إليه سؤال، تأتي إليه مسألة، ينظر إلى الأدلة الشرعية، يبحث في الكتاب والسنة والإجماع والعقل، يجد أنه هل هناك دليل على هذه المسألة أو لا. مو أنه والله مزاجي، أنا مزاجي يقول لا أن الجزء من الصلاة ما يقع خارج الوقت، ما عندنا هذا المزاج احنا في المسائل الشرعية. كل مسألة شرعية لابد من وجود دليل شرعي على هذه المسألة، إما كتابا إما سنة وإما إجماعا، وفي الواقع هو فقط كتاب وسنة، والإجماع يرجع إلى الكتاب والسنة، لأن الإجماع يكشف عن وجود دليل الآن لم يصل إلينا. الإجماع معناه الإجماع، إجماع كل الفقهاء قبل زمان المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى المولود سنة 602 هجرية والمتوفى سنة 676 هجرية، يعني قبل القرن السابع، بمجرد ما ندخل في 600 يعني بدأ القرن السابع. فإذا قبل القرن السابع نرى إلى إجماع إجماعات الفقهاء، الشيخ المفيد مثلا، السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليهم، أو مجموعة من الفقهاء موجودين قبل زمان المحقق الحلي. طبعا المحقق الحلي هو يصير خال العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليهما، خاله كان هو طفل صغير العلامة الحلي، حسب ما يقال قد يكون عمره 12 سنة ووصل إلى مرتبة الاجتهاد، 12 سنة عمره، يعني كان طفل صغير الآن 12 سنة ويعرف كوعا من هو على قولته، فوصل إلى درجة الاجتهاد وعمره 12 سنة. من الطرف التي يقال عن المحقق والعلامة أنه العلامة، المحقق كان يدرس العلامة، وهذا الطفل أيضا يبي يلعب مهما كان حسب عمره يريد أن يلعب، فمرة لحق المحقق العلامة حتى يمسكه يبي للدرس، العلامة كان مجتهد، قرأ آية فيها سجدة، فيجب على المحقق أن يسجد، هو طفل صغير يعرف أنه مو مكلف بالسجدة لأنه بعد ما بلغ، فقرأ آية السجدة والمحقق اضطر أن يسجد في هذه اللحظة، والعلامة على قولتهم شرد وراح للعب. ما
اختاروا هذه الفترة إلى المحقق؟ يعني بعد المحقق
ما يصير؟ اختاروا باعتبار الفقهاء القدماء القريبين من عصر النص كما يقولون، لأن متى غيبة الإمام عليه السلام؟ سنة 260 هجرية، فكان الفقهاء القريبين من ذاك الزمان هم اللي يشكلون الإجماع، لأن لحد الآن الأدلة فاسجة عندهم، وبعد ذلك بدأت الأدلة بالفقدان، فالقريبين من عصر النص يأخذون بكلامهم. مسألة 9، إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول حتى إلى المجتهد الأعلم، كان يقلد مجتهد يقول بأنه إذا قلدت مجتهدا فلا يجوز لك العدول حتى لو كان الثاني أعلم. طبعا هذا الذي قلده لابد أن يكون بالطرق الشرعية أيضا، يعني مو أنه يأخذ أي مجتهد، يعني مثلا يرى مجتهد لا يقول بوجوب تقليد الأعلم، يقول أنا خوش شيء أخذ هذا المجتهد، أو مثلا الإنسان مدخن يقول يا ليت أحصل على مجتهد يحرم التدخين حتى أنا أقلده، فيشوف يدور بين الفقهاء، مثلا شخص يقول بحرمة التقليد يقوم بتقليد هذا الشخص، هذه مو طرق شرعية للوصول إلى مرجع التقليد. راح تأتي المسألة إن شاء الله في كيفية التقليد. فإذا وصل بالطرق الشرعية إلى مجتهد بعد أن قلد هذا بالطرق الشرعية، رأى أن عنده مسألة يقول بأنه لا يجوز العدول إلى مجتهد آخر حتى لو كان الثاني أعلم، طبعا قلد هذا، نفترض أن هذا المجتهد الأول أيضا مجتهد يكون هو الأعلم، أو قد يكون بناء على فتوى الأعلم يقول بعدم وجوب تقليد الأعلم فاختار مجتهدا آخر لا يقول بأنه أو لا يكون هو الأعلم، يعني إذا مرجع الأعلم أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم أنت حر في اختيار أي مجتهد تريد، لكن إذا الأعلم أفتى بوجوب تقليد الأعلم فيجب عليك أن تقلد هذا المجتهد الأعلم. وكلها فرضيات، إذا كان كذا نكون كذا. فإذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول حتى إلى المجتهد الأعلم، وجب عليه أن يقلد الأعلم في هذه المسألة. مجتهد قال بأنه لا يجوز العدول إلى مجتهد آخر، نسأل أن هذا الذي أفتى بحرمة العدول هو الأعلم أو ليس هو الأعلم؟ فإذا كان هو الأعلم تأخذ بمسألته، إذا كان الأعلم شخص آخر ترجع إلى الأعلم في هذه المسألة، لا تأخذ من هذا المرجع. شوف كلام الأعلم، فإحنا مدارنا مدار الأعلم. طبعا تقول ليش الأعلم، إن شاء الله نطرح قضية الأعلمية، أنه ليش الأعلم؟ ترى أنه في الأمور الدنيوية دائما نبحث عن الأفضل. الإنسان تبي تشتري سيارة تسأل شنو أفضل سيارة، الإنسان بيشتري أثاث بيت يسأل شنو أفضل أثاث، طبعا إذا عنده أموال، أما إذا ما عنده راح يروح إلى الأسواق اللي تبيع الأثاث الرخيص. لكن إذا عنده مبلغ، إنسان يملك الملايين يبي يشتري له سيارة، ما يأخذ له سيارة هم ب2000 يشتريها ويركب فيها بدون تكييفها، لا يشوف له أفضل سيارة بحيث يستطيع أن يشتري هذه السيارة. لذلك ما ترى الأغنياء يركبون سيارة متواضعة، ما عنده سائق وكذا وحاط له سيارة متواضعة، ما شوف، لأنه يبحث عن الأفضل. اللي يحد الإنسان إنه ما عنده أموال، طبعا إلا من يعمل على أساس النظرة الأخروية بعد شيء آخر. هذا يغير، يعني ينتقل من شخص إلى شخص. فالإنسان يبحث دائما عن الأفضل لأنه يبحث عن الكمال، الإنسان طبيعته يبحث عن الكمال، دائما يبحث عن ما هو أفضل، يعني حالة التكامل بالنسبة له. هذا الإنسان يرى التكامل في الأمور الدنيوية، شوف يدور الأفضل في القضايا الدنيوية. الإنسان قد يبحث آخر عن الكمال، لكن الكمال الأخروي، يحاول يتكامل من ناحية نفسية، من ناحية قلبية، من ناحية روحية. هذا الإنسان غير عن الإنسان الأول. فإذا كان الإنسان بطبيعته بفطرته يبحث دائما عن الأفضل، يعني يبحث عن الأفضل في كل الأمور، لذلك تبحث عن الطبيب الذي يكون أعلم. إذا كان الإنسان مصاب بمرض خطير ما يبقى في البلد، يذهب إلى الخارج لأنه يبحث عن الأعلم. فبطبيعته الإنسان يبحث عن الأعلم حينما يحتاج إلى الأعلم. فنقول في الأمور الدينية التي هي عبارة عن فاصل بين الجنة والنار، فبطريق أولى الإنسان يبحث عن الأعلم الذي يعطيه المسألة الشرعية، يعني يعطيك العلاج الروحي مثل ذاك الطبيب الذي يعطيك العلاج البدني، تبحث عن الأعلم. فبطريق أولى الإنسان الذي يبحث عن العلاجات الروحية يذهب إلى الأعلم. فهذا من طبيعة الإنسان، من فطرة الإنسان. أم أمر عقلي في البداية، إذا خيرت بين الأعلم وغير الأعلم العقل يختار الأعلم. كذلك دليل العرفي عليه أن الناس حينما يرون أن هناك أفضل وأقل فضلا يبحث عن الأفضل دائما، والدليل دليل عرفي. من إضافة إلى ذلك عندنا بعض الروايات فيه كلمة أفقههما أعدلهما، يعني أيضا فيه قضية أنه أفقه أو أعلم في بعض المسائل، وأن كانوا يناقشون في مثل هذه الروايات. لكن روايات موجودة لمن يقول ما عندنا روايات على تقليد الأعلمية، نقول أكو روايات في تقليد الأعلمية أو في تقليد الأعلم. وجب عليه إذن الانتقال من مرجع إلى آخر، إذا كان يقلد شخص وجب عليه أن يقلد الأعلم في هذه المسألة، فيرجع إلى كلام الأعلم. نسأل الأعلم هل أنت تفتي بجواز الانتقال من مرجع إلى آخر؟ طبعا بالطرق الشرعية، مو قضية مزاجية. مزاجية والله أنا أشوف مرجع شكله حلو أختار هذا المرجع مثلا، أو أنه يتكلم بكلام مثلا لطيف أنا أقل، لا، لابد أنه تكون عندي بالطرق الشرعية، يعني بالرجوع إلى أهل الخبرة الذين يحددون من هو الأعلم، أو أنه من ينحصر ضمن دائرة الأعلمية، 2، 3، 4 يجعلونهم ضمن دائرة الأعلمية. سواء كان هو هذا المجتهد أم غيره، سواء كان هو هذا المجتهد أم غيره، من هذا كان هو، من هو الأعلم، يعني سواء كان هذا الأعلم، أكان الأعلم هو الذي يفتي بحرمة العدول أو الأعلم غير هذا المجتهد الذي يفتي بحرمة العدول، يعني الأعلم يكون قد يكون يفتي بحرمة العدول أو قد لا يفتي بحرمة العدول، يحرم العدول إلى مجتهد آخر، يقول بالجواز أو يقول بالحرمة. وكذا الحال فيما إذا أفتى بجواز تقليد غير الأعلم ابتداء. الآن الفرضية الأولى أنه يحرم الانتقال من مرجع إلى آخر، نرجع إلى الأعلم. الشق الثاني من المسألة، لو كان يقول بجواز تقليد غير الأعلم، أنه يجوز لك أن تقلد غير الأعلم ابتداء، يعني شخص الآن يريد أن يقلد فيرى أن هناك مسألة، مثلا يقلد مرجع مجتهدا يقول بجواز تقليد غير الأعلم ابتداء، يختار لأي مجتهد من المجتهدين في هذه المسألة، أيضا يجب الرجوع إلى الأعلم. فإذا كان الأعلم يقول بجواز تقليد الميت ابتداء، يجوز له أن يختار يقلد الميت، يعني شخص ميت حتى لو كان من الفقهاء القدماء. أما إذا كان الأعلم يقول بعدم جواز تقليد الميت ابتداء، فهنا يجب عليه أن يرجع إلى الحي، المجتهد الحي، طبعا بالشروط التي يشترطها هذا الأعلم. إذا كان يفتي بوجوب تقليد الأعلم، يجب عليه أن يقلد هذا الأعلم ابتداء، يعني ابتداء تو بيقلد، طفل بلغ الآن بيقلد، يعني شخص ما مقلد قبل، الآن شخص ما مهتم بمسألة التقليد سابقا ولا يكون عمره 50-60 سنة، الآن بيقلد، يعني ما كان مهتم، ما كان إنسان ملتزم، الآن التزم. أو نفترض طفل صغير الآن بلغ ويريد أن يقلد. فإذا في مسألة العدول من مجتهد إلى آخر، وفي مسألة تقليد غير الأعلم ابتداء، هنا لابد أن نرجع إلى الأعلم في تحديد هاتين المسألتين. مسألة 10، يصح تقليد الصبي المميز. من هو الصبي المميز؟ المميز لا مو بالعمر، شلون عارفه؟ قد يكون طفل صغير لكن ذكي، يصير مميز قبل الأطفال الآخرين، يعني يما هذا، أو يميز، يقولون يميز بين الذكر والأنثى، فشوفه يخز الحريم، يميز بين الذكر والأنثى، شوف إذا شاف له مثلا واحدة جميلة يقول هو هذه حلوة، شلون يعرف؟ يعرف يفرق، ويعرف أن يفرق بين أعضاء الرجل والأنثى، يقدر يميز بينهما. فمثل هذا يميز، ما دام يميز بهذه الكيفية بين الرجل والأنثى، فيكون قد وصل إلى مرحلة التمييز. أما بعض الأطفال لا، يعني ما عندهم هذه التفرقة بين الرجل والأنثى، عادي يرى المرأة كما يرى الرجل، ما يفرق عنده، ما يدري أكو فرق بين الرجل والمرأة. هذه الأيام باعتبار الفضائيات فتحت أعين الأطفال، فيصير سن التمييز، سن التمييز الآن أقل من سن التمييز قبل مثلا 50 سنة. يعني أتذكر وإحنا صغار، يعني كنا في عمر المتوسطة نلعب مع البنات، في عمر المتوسطة يعني بالستينات، ما كان عندنا ذاك التفرقة، يعني بأنه الآن فتحت أعين الأطفال واقعا على القضايا الجنسية. في ذاك الوقت بالمتوسطة نلعب مع البنات، يعني أنه ما كان عندنا هذا التمييز. الآن هذا الطفل الذي يميز إذا قلد مجتهدا، طبعا أيضا بالطرق الشرعية يكون، لأنه طبعا الآن إما مباشرة الطفل ما يستطيع عن طريق والده، إذا كان قد وصل إلى مرجع التقليد بالطرق الشرعية، يعني الآن الطفل ما يدري أول ما يبلغ من أقلد، رحم من يقلد الأب، لكن نسأل أن الأب وصل إلى مرجع التقليد بالطرق الشرعية أو لا. إذا كان بالطرق الشرعية نعم يستطيع أن يكتفي بكلام الأب إلى أن يستطيع أن يعرفه، يعني يتعلم بعد ذلك يبدأ البحث مرة ثانية، لكن الآن بهذا العمر بعد ما نفترض أنه يعرف كلام أهل الخبرة، فيرجع إلى الأب إذا كان الأب قد قلد مرجعا بالطرق الشرعية، قلد مجتهدا بالطرق الشرعية. فهذا الصبي قلد، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره الآتي في المسألة 14، راح هناك يأتينا التفصيل في من يقلد ثم يموت المجتهد، ثم يموت مرجع التقليد ماذا يفعل. نفس الشيء الذي يجري بالنسبة للبالغ يجري هذا الحكم أيضا بالنسبة للطفل المميز. راح يأتينا التفصيل في المسألة 14 إلا في استثناء واحد، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ. هذا راح يجينا هناك المسألة، وراح أشير إلى هذه المسألة حينما نصل إلى مسألة 14 في هذا الاستثناء، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ. هذا راح يصير مستثنى من الحكم الذي يجري بالنسبة للبالغين، الطفل ما تكون عنده، ما يكون عنده هذا الاحتياط. مسألة 11، يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور. أولا البلوغ، من صار عمره 15 سنة أو ظهرت عليه علامات البلوغ. بتقول شلون مجتهد تكون بهذا؟ نعم، قلنا العلام الحلي الآن وصل إلى الاجتهاد بعد ما بلغ البلوغ أصلا، ما صار بالغ، كان عمره 12 سنة. فممكن أنه استثناءات عندنا، الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه بلغ الاجتهاد عمره 20 سنة، 20 سنة عمره، وعندنا استثناءات موجودة في التاريخ، أحد المجتهدين أو قد يكون عالم فاضل كان يدرس كتاب مختصر المعاني في البلاغة عمره 7 سنوات أو 9 سنوات، يعني قاعد هذا الكتاب مختصر المعاني، كتاب في البلاغة من الكتب الصعبة في الحوزة العلمية، كان عمره 9 7 9، الآن أنا اللي ما أتذكر العمر، 7 أو 9، كان قاعد ويدرس كبار في العمر، الآن 7 سنوات شنو يعرف من أطفال؟ ما يعرف شيء، يطالع توم وجيري ويلعب سوني ويلعب يس في، ما في شيء آخر. فكانت تربية الأطفال عندهم تربية ثانية، الآن إحنا نحاول طبعا نربي أطفالنا ضمن هذا التيار العام اللي ماشي، يعني مو فقط التيار العالمي، حتى التيار الاجتماعي موجود عندنا، هذا التيار الاجتماعي المتأثر بالتيار العالمي، ولا المفروض أن المؤمنين لهم كيفية خاصة في التربية بالنسبة لأولادهم، لكن إحنا أولادنا بشكل عام تاركينهم مع تيار المجتمع، لابد أن تكون لهم تربية خاصة في البيت، وأيضا يتعاون المؤمنون على تربية أولادهم. فيجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور البلوغ، لأن لا يكون طفلا. ثانيا العقل، بأن لا يكون مجنونا. ثم الرجولة، بأن لا يكون أنثى، لأن المرأة تقلد نفسها إذا بلغت مرحلة الاجتهاد، لكن لا يجوز للآخرين تقليدها. ثم رابعا الإيمان، بمعنى أن يكون شيعيا إماميا 12 ثم العدالة، أنه يفعل الواجبات ويترك المحرمات، أو في تعريف آخر أن العدالة ملكة راسخة عند الشخص تمنعه من ارتكاب المحرمات وتدعوه إلى ارتكاب الواجبات، إلى فعل الواجبات. فإذا مرة ينظرون في العدالة إلى الأمر الخارجي، العمل الخارجي، بعضهم يعرف على حسب العمل الخارجي، والبعض لا، يقول صفة القلبية العدالة، وفقط أنه أمام الناس يفعل الواجبات يترك المحرمات، وفي الخلوات يفعل ما يفعل. لا، ملكة موجودة عند هذا الإنسان المؤمن، هذه الملكات والصفات القلبية موجودة معه، كان أمام الناس أو كان في الخلوات ما يفرق عنده. يعني الإنسان إذا أراد أن يعرف نفسه اسأل نفسك ماذا أفعل في الخلوات، هذا يعبر عن شخصية الإنسان الحقيقية. أمام الناس الإنسان يقدر يتصنع كثير من الأشياء، يقدر يسجد في المسجد سجدة بربع ساعة. نعم، حين عيد إن شاء الله. لكن الإنسان لابد أنه أمام الناس وخلف الناس هو نفسه ما يختلف عنده، الله عز وجل موجود معه حتى في الخلوات، عقائدك أيضا تمشي معك في الخلوات. فهذه العقائد إذا كانت راسخة عند الإنسان، كان أمام الناس أو كان في الخلوات ما يفرق عنده، لأن العقيدة هي التي تدعو الإنسان إلى العمل، الصفات القلبية تدعو الإنسان إلى العمل. فما يفرق أنه هذه الصلاة التي يصليها لوحده في الغرفة ما تختلف عن الصلاة التي يصليها أمام الناس في المسجد، نعم قد تجد في المسجد أكو جو يشجعك على الصلاة، هذا ما في شيء. جو يشجعك عادة من يذهب إلى المسجد صار عنده إقبال على الطاعات على النوافل، هذا ما في شيء، هذا ما يعبر عن أنه ليس مؤمنا. لا، أكو جو يشجع الإنسان في المسجد، هذه طبيعة المكان الروحي يشجع الإنسان على العمل، لكن ما يختلف عنده هذه النفسية الموجودة عنده أيضا في البيت، عنده هذا الإقبال قد يكون بدرجة أقل، ولكن عنده إقبال على الصلاة، يعني يأتي إلى الصلاة وهو يحب الصلاة، مو أنه عنده ضيق من الصلاة مثل الأطفال لما تقول له روح صل يصلي يختصر 4 ركعات بركعة، الله أكبر يشوفه مخلص تشهد وتسليم، لأنه ما يدري أصلا شنو الصلاة. والطفل لما نفترض عنده عقائد راسخة أو صفات قلبية صالحة، لا الطفل بعده يمشي على سجيته، لكن لما تجد واحد عمره 60 سنة والآن يصلي صلاة كدقر الغراب كما في الرواية، والآن بعد 60 سنة أنه خلال 60 سنة هذا الإنسان شنو كان يسوي من ناحية تربية نفسه؟ فالعدالة إما أن ننظر إلى على حسب تعريف الفقهاء والعلماء، تارة ينظرون أن العدالة هي عبارة عن فعل الواجبات وترك المحرمات، والتعريف الثاني أن العدالة عبارة عن ملكة راسخة تدعو الإنسان إلى فعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا قلنا ملكة، الملكة هي الصفة القلبية الراسخة التي تكون صعبة الزوال، إما استحالة الزوال أو صعبة الزوال، يعني ما تزول بسهولة. ثم سادسا طهارة المولد، أن لا يكون متولدا من زنا والعياذ بالله. طبعا تقول نفرض أنه ابن زنا لكن بلغ درجة الاجتهاد، في هذه الحالة يقلد نفسه، ولكن لا يمكن للآخرين أن يقلدوه. تقول إنزين ليش شنو ذنب ابن الزنا؟ السؤال الذي يأتي إن شنو ذنبه؟ مو ما له ذنب، هذا ذنب الأب والأم، وحتى لو ليس له ذنب المسألة ليست مسألة دينية بل مسألة عرفية أيضا، يعني إذا تريد أن تجعل على رأس المنصب الديني شخص عرفا تتقبل أن يكون هذا الذي يمثل الدين يكون ابن زنا؟ كل ما تتقبل. فالأمر أمر عرفي مو أمر ديني، يعني مو لأن الدين يأتي بمسألة جديدة، وهناك في الدين عندنا مسائل تأسيسية يعني تأسس من الأول، لما نقول الصلاة 4 ركعات هذه مسألة مو مسألة عرفية، وأحيانا الدين يأتي إلى العرف، يرى هناك بعض المسائل العرفية يعطيها الشرعية، بعض المسائل العرفية، فلما يأتي بمسألة لا يأتي بمسألة تأسيسية جديدة، وإنما هذه المسألة تعبر عن شيء عرفي، فيقول ما دام أن العرف لا يتقبلون، الناس لا يتقبلون أن يكون على رأس قمة الدين إنسان ابن زنا، ما يتقبل الدين، بالإضافة عندك أديان أخرى ينظرون لك، فإذا كان من يكون على رأس الدين ابن زنا الأديان الثانية ما يتقبلون، أناس من الأديان الثانية شلون يتخلون ابن زنا على رأس قمة الهرم الديني؟ فإذا القضية عرفية والدين يأتي ويؤيد هذه القضية العرفية، فإذا ما يشكل على الدين أنه ليش تأتون بمثل هذه المسألة، يشكل على العرف، وأنت ضمن العرف، يعني أنت نفسك ما تتقبل لو سمعت الآن دين آخر أنهم جعلوا على رأس الهرم الديني إنسان ابن زنا، ما تتقبل هذا، تقول ليش شنو ماكو أولاد شرعيين في هذا الدين؟ فإذا نفسيتك ما تتقبل هذه النفسية التي لا تتقبل هذا الأمر، الدين يأتي ويؤيد هذه القضية العرفية، لكن لابد أن نلتفت ترى الدين ما يؤيد كل القضايا العرفية، مو لمجرد أن العرف يقول بصحة ذلك الدين يؤيد، الدين لا يؤيد كل الأشياء العرفية كل الأعراف، وإنما يؤيد البعض ويذم البعض. لنفرض الآن مثلا في الأعراس نجد أنه انتشار مثل الأغاني والرقص بين النساء، الدين ما يؤيد هذا، مع أنه صار عرف منتشر حتى بين بعض المؤمنين للأسف، حتى بعض المؤمنين للأسف عندهم هذه الحالة أنه ليلة بالعمر ما في ضرر أنه صار أغاني ورقص بين النساء، يعني الجو ما يعبر عن جو إيماني، مع أنه الأعراف في المجتمع لابد أن تنقسم إلى قسمين، عرف خاص بالمؤمنين وعرف خاص بغير المؤمنين، الآن الأعراف مختلطة عندنا، المؤمنين ما قاعد يلتزمون بالأعراف التي يؤيدها الدين، ما صار الضابط عندنا حكم شرعي موجود فيه العرف الذي يكون ارتكابه حراما الإنسان ما يسوي. أو هناك بعض الأعراف عندنا نعم حسب المسائل الشرعية بعد الله عز وجل هو يقول أنا أؤيد هذا ما أؤيد هذا بعد كيف الله على قولته. نعم طبعا من خلال المسائل والروايات القرآن والسنة الفقهاء يعني يفتون على أساس هذا الكتاب على الكتاب والسنة فيرون هناك في المسائل الشرعية تجد أن الحاكم أو الضابط صار ضابط عرف يقولك ارجع للعرف لاحظين في المسائل الشرعية في بعض المسائل يقولك ارجع للعرف الآن والإنسان يريد أن يمسح قدميه هل يشترط أن يمسح بكل الكف يعني كيف كل الكف تخليه على القدمين من الأول بهذه الطريقة يقول لك لا يقول لك امسح ببعض الكف لأن القضية عرفية أنت لما أنت بتمسح تمسح الشيء يكفي أنك تمسح بهذه الطريقة فيقول لك نرجع للعرف وأن تجد بعض الروايات موجودة المسح ببعض الكف مثلا لكن لأن القضية عرفية فيرجعك للعرف في بعض المسائل تجد يقول لك والضابط العرف شوف العرف شو يقول لك يعني الآن مثلا حينما يقال أن الكر مساحة ثلاث أشبار في ثلاث أشبار في ثلاث أشبار يقول الأشبار مختلفة يقول لك ارجع للعرف أنه في الكف المتعارف الذي يتناسب فتجد أنه كفي أنا أصغر من كف واحد مثلا أصابع طويلة مع ذلك ناخذ بالثلاث أشبار عندي وبالثلاث أشبار عنده هو يعمل بتكليفي أنا أعمل بتكليفي فإذن الدين في بعض المسائل يرجع الإنسان إلى العرف لكن مو في كل المسائل فما عندنا أن الشرع يؤيد كل العرف ما عندنا مسألة بهذه الطريقة وظن بعض الأشخاص حتى المؤمنين لما نناقشهم يقولون مو الشرع يؤيد العرف حتى في قضية أنه ما دام أن المؤمنين الآن عندهم في الأعراس هذه القضايا فالشرع أيضا يؤيد العرف يقول لا الشرع لا يؤيد العرف في كل القضايا نعم في بعض القضايا يأتي الدين ويكون هو الحاكم على العرف لا أن العرف يكون حاكما على الدين الدين هو الحاكم فتسأل مرجع التقليد أنه يجوز أن نأخذ بهذا العرف أو لا لا يجوز قد المرجع يقول لك يجوز من ناحية شرعية ولكن أيضا هناك عند الإنسان شخصية الإنسان المؤمن مو فقط أنه يجوز ننظر أنه ينبغي أو لا ينبغي قد يكون بعض الأشياء جائز الآن بعض الفقهاء يجوزون رقص النساء بين النساء السيد السيستاني رضوان الله عفوا حفظه الله لا يقول بجواز بعض الفقهاء يقولون يجوز أن ترقص المرأة أمام المرأة فقط زين. لكن نسأل ينبغي للمؤمنة أن ترقص بين النساء يعني تتناسب الرقص يتناسب مع شخصيتها أنها ترقص ما يتناسب مع شخصية هذه الشخصية الرزينة شوفها بالمسجد وقد تكون أيضا متصدية من ناحية اجتماعية متصدية تريد أن تعلم البنات والنساء الدين تجد أنها مثلا محاضرة تتصور أنه يتناسب مع هذه الإنسان المتصدية للقضايا الاجتماعية أنك تراها في ليلة أو في ليلة من الليالي في العرس ترقص هذه ما تسقط من أعين الناس نعم مو فقط النقد يصير لها النقد حتى يطعن في الدين أن إذا دين مثل هذه المرأة تأتي فإذا ما يتناسب مع شخصيتها فالشخصية المؤمنة شخصية معينة لا ينبغي للشخصية المؤمنة أن تأتي ببعض الأشياء هذا طبعا للرجال والنساء مو فقط النساء حتى الرجل المؤمن هناك بعض الأشياء لا ينبغي له أن يفعلها وإن كان من ناحية شرعية جائزة لكن لا ينبغي له أن يفعل لأنه ما يتناسب مع شخصيته كإنسان مؤمن أن يقوم بمثل هذا العمل ما يتناسب معه نرجع إلى مسائل اسمحونا أحيانا ننشر إشارات إلى بعض القضايا الفكرية قد تكون العقائدية الأخلاقية حتى ننبه المؤمنين إلى بعض القضايا والمهم حضرها الآن تأتي حتى ننبه الطلبة إلى مثل هذه الأمور فطهارة المولد سابعا الضبط بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف شنو فهمتم؟ أن فيه النسيان يعني أن لا تقل ذاكرته عن المتعارف لا يكون كثير النسيان طبعا النسيان العادي موجود حتى عند مرجع التقليد أنه ينسى نفرض حتى بعض الفتاوى الموجودة عنده هم ينساها مو أنه كل المسائل يتذكرها يعني يجوز على مرجع التقليد السهو والنسيان، لكن بالنسبة للعقائد لا يجوز السهو والنسيان على الأنبياء والأئمة عليهم السلام. النبي لا يمكن أن ينسى، وكذلك لا يمكن أن يسهو، يعني يقول والله أنا بالغلط قلت لك المسألة، ما عندنا هذا، هذا بينك وناس عاديين. لكن الأنبياء عليهم السلام لا ينسون لا يسهون، بل في بعض الروايات عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله ينام وهو واعي لما يجري حوله، وحينما يصلي صلاة الجماعة أيضا يرى خلفه، عندنا بعض الروايات يرى خلفه، تقول شلون يرى، لأن النبي ما ينظر بعد بالعين البدني الجسمي، بل بعين الروح، عين الروح الأمور مكشوفة بالنسبة لعين الروح. إحنا لأنه منكبين على القضايا المادية متعلقين بالجسد، وللإنسان لو شايفين الهنود من عندهم هذه الرياضات الروحية مع أنه مو مسلم، لأن عند الرياضات الروحية يقدر يعلم الغيب. تقول شلون هو مو مسلم؟ نعم، لأنه الإنسان بمجرد أنه التعلقات الدنيوية الجسدية ينفك عنها يستطيع أن يعلم الغيب، تنفتح بعض معالم الغيب عنده، طبعا بإذن الله ماكو شيء بدون إذن الله، فتنفتح يقدر يعلم بعض الأشياء الغيبية كما يقال عن هؤلاء المرتاضين الهنود مع أنهم غير مسلمين. وإحنا كمسلمين كمؤمنين المفروض ما عندنا تعلقات، هذه التعلقات القلبية الدنيوية اللي سميناها أنه بأنك تقلب الأشياء من وسائل إلى أهداف، فيتعلق الإنسان، يصير بعض الناس يقولوا أنا ليش مثلا ما أرى في عالم الرؤيا شيء، أنت لأن خلال اليوم كل التفكير تفكير دنيوي طبيعي، من تنام شنو راح تجيك الأفكار، والله شاري سيارة شاري أثاث، وهذه الأمور الدنيوية. أما الإنسان لو خلال اليوم هو متوجه إلى صلاته، مو فقط خمس دقائق، متأثر بالصلاة خلال اليوم، تجد أنه حاله في عالم الرؤية مختلف عن ذاك الإنسان الذي طول اليوم فقط تفكيره دنيوي، يذهب من الصباح من يقوم إلى أن يأتي إلى وقت النوم تفكيره فقط تفكير دنيوي، أنا أبي هذا الشيء الدنيوي أبي ذاك الشيء الدنيوي، والإنسان رغباته ما تنتهي، أعطى هذه السيارة يقول أبي سيارة أفضل، تعطي بيت فقط يقول أبي سيء أفقر. شوف أنه بمجرد الإنسان، شوف بطبيعة بوجدانك الآن، بمجرد ما تمر في منطقة فيها بيوت فخمة، حتى لو بيتك فخم شوف بيت أفخم يقول يا لك عندي هذا البيت، شوف بطريقة الناس ليش، لأنه تعلقات دنيوية عندهم، ما قاعد يفكر أنه أحصل ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ما قاعد يفكر بالبيت الأخروي، تفكيرنا فقط تفكير دنيوي، لذلك أشياء اللي نعيشها فقط أمور دنيوية. كم معاشك والله صار عندك، عطوك مثلا زيادة 50 دينار، شوف الناس يتكلمون حتى في المساجد والحسينيات، ها نزلتك الزيادة لو ما نزل لك بالحساب، هذا ولا لا، لأنه كل تفكيرنا إحنا دنيوي أنه نحصل على هذه 50 دينار أو 100 دينار، لكن يقول أنه هذا العمل فيه ثواب بهذا المقدار، تجد أنه قل من الناس قد يتناولون مثل هذه الزيادات في الثواب، لكن زيادات في الراتب تجد أن الإنسان مش قدر يستانس أنه والله نزل في حسابه الشهر 50 دينار، حصل امتياز وحصل مني كذا، شو يستانس مستانس طول اليوم، لكن ما يفكر أنه لو أتى بركعتين من الصلاة فيحصل على ثواب أفضل من الدنيا، أفضل من الدنيا بكل ما فيها ثواب ركعتين من الصلاة. إذن المقياس مقياس دنيا، ولابد أن نحول هذه المقاييس الموجودة عندنا إلى مقاييس أخروية حتى الإنسان يستطيع أن يتعامل حتى مع الأشياء الدنيوية بالمنظار الأخروي. على كل نقف هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.